بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
جامع الذئاب ببريدة، وهو ينعقد في هذه الليلة، ليلة 28 من شهر صفر من سنة 1400 من الهجرة، وفي ليلة الاثنين كما هو المعتاد. عنوان هذا الدرس صناعة الموت. وعجبا لك يا سلمان، لقد حدثتنا قبل عن صناعة الحياة، وفقهنا وفهمنا أن صناعة الحياة تعني أن يشارك الإنسان في كل مجال من مجالاتها بصناعتها وإقامتها على شريعة الله جل وتعالى. فما بال صناعة الموت إذن؟ لقد حدثتنا قبل أسبوع أيضا عن عشاق الحياة، عشاق زينتها وبهرجها وجمالها الزاخر المليء الأخفاء. أفترى للموت عشاقا أيضا يجب أن يتحدث عنهم؟ أيها الأخوة الأحبة الكرام، وأيتها الأخوات الكريمات الحبيبات إلى آبائهن وأمهاتهن وأزواجهن الكافات العافات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فإن الموت والحياة أخوان صنوان نظيران متشابهان، قال الله جل وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولا يتقن صناعة أحدهما إلا من يتقن صناعة الآخر. فالذي يصنع الحياة الكريمة هو الذي يختار الميتة الشريفة. وما أذل الناس وقطع رقابهم إلا حب الحياة والرغبة فيها دون قيد أو شرط، قال الله تعالى عن اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. حياة هكذا أيا كان، حتى ولو كانت حياة الذل والفقر والهوان والضعف والخمول، المهم عندهم أن يظلوا أحياء. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، والتنكير ها هنا في كلمة حياة هو للتحقير. ومن الطرائف التي تساق في هذا المجال أنني سمعت زعيما لمنظمة يعدونها منظمة للتحرير، تحرير الأرض وتحرير الإنسان، سمعته يقول في إذاعة كبرى يوم من الأيام وهو يمدح المؤمنين والمجاهدين والصابرين، وأنهم يحبون الموت كما تحبون الحياة، فيقول: قال الله تعالى: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. يظن أن هذه الآية مدحا ولم يدري أنها ذم، ويظنها في المؤمنين وما درى أنها في بني إسرائيل اليهود. الكافر يخاف الموت ويرهبه، ولهذا يفشل الكافر في صناعة الحياة الحقيقية. ترى اليوم اليهود كيف يذعرون من قتل عدد بسيط من جنودهم وأفرادهم على أيدي شباب مسلمين ربما كانوا صغارا دون 15، فيجن جنودهم ويمطر بهدد الإسلام بوابل النيران أياما متتالية، خوفا على حفنة قليلة من جنودهم، لأن قتل واحد يرهب منهم ألوفا بل عشرات الألوف. لماذا؟ لأنهم كما وصفهم ربهم العليم بهم أحرص الناس على حياة. وترى أيضا كيف أن الأمريكان والأوروبيين والكفار بصفة عامة يعتبرون قتل واحد منهم أو سجن أعداد قليلة قضية فرعون، ويثيرون من أجلها أعظم المعارك، المعارك السياسية والإعلامية، ويتدخلون وتؤثر في قراراتهم السياسية الكبرى من أجل حفلة من جنودهم يحاصرون في الصومال أو يقتلون في البوسنة أو يتعرض لهم هنا أو هناك. هذا أمر لا نمنمون عليه. نعم، إنه دليل من جهة ولا ننكر هذا، دليل على أن للفرد عندهم قيمة ومعنى، وأن حكوماتهم تظهر من خلال ذلك تظهر وفاءها والتزامها بالعقد والعهد والميثاق والبيعة التي أدتها بينها وبين رعيتها، فتقول لشعوبها: نحن نهتم بكم ونحرص على حياتكم ونضحي من أجل أفراد قلائل منكم حرصا على حياتهم او سعادتهم او سعادتهم او رفاهيتهم، فلا يلامون على ذلك ولا يعاتبون عليه، بل هم من خلاله يظهرون الالتزام بذلك العقد بين حكوماتهم وبين شعوبهم. لكن هناك في المقابل الرعب والتعلق الذي حفرهم بين أربعة جدران، نعم من بين الملايين بل من بين مئات الملايين يعيشون في تلك البلاد، لا يبعد أن تجد أفرادا يعدون على الأصابع مغامرين، فهم يشقون على الفضاء في رحلة فيما يسمه بغزو الكواكب، غزو الكواكب كشف العلم وظهوره والله يعلم ما أخفوا وما كتم. أو قد تجد من بين هؤلاء المغامر الذي ينقر عباب الماء أو يقوط فيه طمعا في مغنم أو طمعا في شهرة أو طمعا في خلود دنيوي عادل أن يتكلم عنه الإعلام أو يقلل ذكره التاريخ أو ينصب له نصبا أو تذكارا أو جلالا في ساحة أو ميدان عام، يوجد أحد وأفراد من هؤلاء. أما هذه الملايين ومئات الملايين من أفراد فكلهم يركضون وراء الحياة وراء الفضاء، كلهم يقفون عليها. إن الرجل الغربي اليوم يرى الدنيا ويرى فيها كل شيء، فإذا فقدها فقد ينتحر. لماذا؟ إذا خسر صفقة تجارية أو خانته عشيقته أو فقد أملا من آماله، فإن أقرب طريق أو حل لديه هو الانتحار، والانتحار نفسه دليل الفشل ودليل عدم القدرة على مواجهة المشكلات وعدم القدرة على التكيف مع الحياة وظروفها المتجددة. وإلا فكيف تفسر أنه اليوم يتم علاج عشرات الآلاف من الجنود الأمريكان من جراء معارك كمعارك الخليج؟ ما قاموا فيها حربا حقيقية ولا لاقوا مقاتلين ولا وإنما كانوا يقاتلون من وراء جدر ويقاتلون من التقنية ومن خلال الآلية العسكرية الضخمة التي جنبوها وتترسوا وراءها. فكيف كان الحال لو واجهوا حربا؟ أم كيف تكون الحال لو واجهوا قوم مؤمنين مسلمين يبحثون عن الموت كما يبحث أولئك عن الحياة؟ إنهم تعبوا على حياتهم وتعنقوا، فلا يحبون مغادرتها وتركها، ولهذا يسارعون في التمتع واللذة حتى منذ طفولتهم. تحدث الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى كيف أنه رأى صبية في الرابعة عشرة من عمرها وكانت أمها تدربها على فنون اللذة الجسدية، فنون الجنس والغرام والحب، وكان هناك رجل يسألها ويقول ألا ترين أن هذه الطفلة لا زالت صغيرة غريرة؟ فقالت له إن الحياة قصيرة وليس هناك وقت ولا متسع أن نصرفه شيء في الطفولة وشيء في الشيخوخة والهرم، فلا بد أن نستثمر الحياة ونتمتع بها. كيف يستثمرونها؟ في اللذات العابرة والشهوات الجسمانية الحيوانية. حتى الأطفال يربون على ممارسة الجنس والشراب وألوان النعيم المغرق، لأن الدنيا غاية همهم ومنتهى أملهم وآخر طموحهم. أما حين تنظر إلى المسلمين فإنك تجد فيهم عرفا متوارثا منذ عصر الرسالة، منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن المسلم يعلم أن الحياة ليست هي كل شيء. حتى ذلك المسلم العادي غير المتعلم ولا الداعية ولا المجاهد هو يعرف أن ثمة آخرة يؤمن بها ويعتقد أنه سينتقل إليها ويؤمل في رب رحيم، ولهذا فالموت عنده له معنى آخر مختلف عن الموت في نظر الكفار الذين يرون الموت فناء محققا وعدما محضا ونهاية لا حياة بعدها ولا وجود. أما المسلم المجاهد الباحث عن الموت فهو لون آخر، يرى أن الموت هو الحياة. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لم نخشى طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار، ورؤوسنا يا ربي فوق أكفنا، نرجو ثوابك مغنما وجوارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار لو كان غير المسلمين لحازها ذهبا وصاغ الكنز والدينار. كم زجر الصخر الأشم وما وهى من بأسنا عزم ولا إيمان لو أن آساد العريم تفزعت لن يلقى غير ثباتنا الميدان. توحيدك الأعلى جعلنا نقصه نورا تضيء بصبحه الأزمان. إنك تتعجب أشد العجب من أعداد من المسلمين الموجودين اليوم على سبيل المثال في الصومال، جياع، عراة، عطاش، فقراء، محرومون من أبسط معاني الحياة الكريمة السعيدة، فيقومون في الشوارع يرفعون الأوراق واللافتات ويتجمهرون ويقولون للغربي الكافر القادم إلى بلادهم ارحلوا عن بلادنا لا نريدكم، فينظرونهم بالنيران والرصاص ويسقطون منهم أكثر من 20 قتيلا في تجمهر واحد دون أن يكون المسلمون يحملون ولا حتى العصية أو العيدان. ثم تظن أن ذلك سوف يجعلهم يأوون إلى بيوتهم ويخطفون في أماكنهم ومعاقلهم وغرفهم، فإذا بهم يكررون العملية كل يوم ويتزايد عددهم ويرتفع صوتهم، وإذا بوسائل الإعلام العالمية تنقل هذه الرسالة إلى العالم الغربي الذي ما زال يصم أذنيه عن صراخ المسلمين وصياحهم وندائهم واحتجاجهم. إن العالم اليوم بهذه الطرق يضطر المسلمين اضطرارا إلى البحث عن الشيء الذي كان يجب أن يختاروه اختيارا، إنه يضطرهم إلى قناعة الموت، قناعة الموت، ويجعل منهم مقاتلين أشداء بشاور. نعم، هذا الدين أثبت خلوده وتاريخيته وبقاءه وغزته أمم كثيرة فذهبت وبقي الإسلام. لقد جاء الكفر بجيوشهم المتوحجة وسمع صوت صياحهم من آفاق بعيدة، فإذا بهم يجتاحون بلاد الإسلام، وإذا بالأنهار تجري أحيانا حمرا من دماء المسلمين وأحيانا أخرى زرقا من كتبهم التي أغرقوها في الأنهار. ثم ينتصر الإسلام ويتحول السفر إلى مسلمين، وإذا بك اليوم تسمع جمهورية من بقايا الاتحاد السوفيتي يسمونها ستر السعي، وقد قرأت مقابلة مع بعض شخصياتها فإذا بهم يعلنون أنهم لا يعتزون إلا بالإسلام. هذه ستر السعي هي منطلق الستر الذين وطئوا بغداد وبلاد الإسلام والشام وفعلوا الأماعين وسفكوا دماء المسلمين، ها هي اليوم لا تفتخر إلا بالإسلام ولا تعتز إلا به. بغت أمم التجارب أدركتها من الإيمان عاقبة الأمان، إنه الدين الخالص الذي يملك عناصر البقاء، فإذا قاومه قوم انهزموا وبقي الإسلام. ما هو الشيء الذي يمكن في نظرك أن يخرج هذه الأمة التي تملك هذا الكنز الثمين وهذا الدين العظيم الذي يمكن أن يخرجها من جهلها إلى نور العلم والمعرفة الشرعية؟ قد تقول الدروس والمحاضرات، وأقول نعم لكنها لا بأس. ما هو الشيء الذي يمكن أن يخرج الأمة من تخلفها السياسي وتبعيتها الاقتصادية وهوانها العسكري إلى المسابقة والمنافسة في ميدان الحياة العامل الكبير؟ قد تقول استيلاب التصريح والتقريع، تخريج الخبراء والمختصين. أقول لك نعم لكن هذا لا يكفي. ما هو الشيء الذي يمكن أن يوحد الأمة ويجمع سملها بعد الشتات لها من فيمكن أن يحولها إلى أمة واحدة يشعر بعضها بهموم بعض وآلام بعض، وإذا حاربت حاربت جميعا وإذا سالمت سالمت جميعا؟ أعتقد أن الخطب والمحاضرات والدروس يمكن أن تساهم لكنها لا تصنع ذلك، بل حتى جهود الدعاة منفردة مهما عظمت وكبرت وتوسعت وأصرت لا يمكن إلا أن تؤثر في رقعة محدودة من الأمة. إذن ما الذي يمكن أن يحدث ويغير؟ لا بد من الأحزاب، الأحزاب التي قد يصنعها العدو ولكنها تصهر الأمة وتذيب خبثها وتكشف طيبها وتعرفها عدوها من صديقها وتجمع شمل المخلصين الغيورين المنافقين عن حوزات الإسلام وبلاده وبيضته وأهله. إن العالم الإسلامي اليوم، أقولها لك بصراحة ولكل صديق أو عدو، العالم الإسلامي اليوم يتحول إلى معمل، معمل داخل لإعداد المقاتلين. من لم يقاتل عقيدة وحماس وفي سبيل الله فإنك تجده يقاتل حتى أحيانا اضطرارا، لأنه ليس أمامه إلا هذا السبيل، وهو يقول وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا، أو يقول إذا لم يكن إلا الأسنة مركبة فما حيلة المضطر إلا ركوبها. مثلا ماذا كان لدى المسلمين في البوسنة من الإسلام؟ هل كانوا عارفين بدينهم؟ هل كانوا متحنسين له؟ هل كانوا فقهاء فيه؟ فضلا عن أن يكونوا متطرفين كما يقال؟ كلا، بل كان مجتمعهم يقوم على أساس علماني، وكان الاختلاط شائعا، وكان ترك الصلاة معروفا، وكان شرب الخمر متوارثا، وكان المسلمون يعيشون في ظل تجهيل طويل حين سيطرت عليهم الشيوعية حتى لا يعرفون إخوانهم ولا يعرفهم إخوانهم، وأكثرهم لا يعرفون، أعني لم يكونوا يعرفون من الإسلام إلا أن آباءهم وأجدادهم كانوا مسلمين، وأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن هذه المساجد والمنائر والمنابر والمكتبات أنها تراث إسلامي ينتسبون إليه ويتعصبون له تعصبا غامضا غير معروف. هذا كل ما بقي من أثر الإسلام في البوسنة والهرسك. فهل شبع لهم هذا؟ لا، لم يشفع لهم، بل هم اليوم أكثر الشعوب تعرضا للسحق والإبادة، بل ولن يشفع لهم أن يكونوا قطعة من أوروبا، أوروبا المزهوة بحضارتها المتبجحة بحقوق الإنسان كما يزعمون. هذا حدث، فماذا كانت النتيجة؟ لقد ولد مثل هذا الحدث العظيم وهذا التحدي الكبير للمسلمين في البوسنة والهرسك دعاهم إلى أن يبحثوا عن أصولهم وعن جذورهم وأن يرجعوا إلى دينهم، فولد هذا رواد المساجد وفتيات الحجاب وأطفال تحفيظ القرآن وشباب المعسكرات، وسوف يحدث على المدى البعيد آثارا عميقة لدى المسلمين، وسوف يعطيهم من المفاهيم والقناعات والأصول الصحيحة ما كان لا يمكن أن يحصل عليه إلا بمثل هذا الطريق. سؤالنا، ماذا يملك المسلمون اليوم من الإمكانيات التي ترشحهم ليكونوا هم العدو المنصب لأمريكا وأوروبا والغرب بصفة عامة بل والشرق أيضا، حتى غدت الحرب على الإسلام قاسما مشتركا لدى كل أمم الأرض وحكوماتها ودولها؟ ماذا يملك المسلمون؟ هل يملكون القوة؟ هل يملكون السلاح؟ هل يملكون الوحدة؟ هل يملكون الاقتصاد؟ هل يملكون المواقف السياسية؟ هل يملكون المؤسسات؟ كلا. إذن لماذا الغرب يتحول من عداوة الشيوعية إلى عداوة الإسلام، أو من عداوة اللاسامية وحربها إلى عداوة اللاسلامية؟ وأعني بذلك ألوان الحروب، سواء تلك الحروب المكشوفة المعلنة كما في يوغوسلافيا وكشمير والفلبين والهند وطاجكستان وفلسطين وجميع البلاد التي تعاني من حرب ضارية شرسة مباشرة على المسلمين، أو تلك الحروب التي تتولاها بالوكالة عن القوى الأممية حكومات محلية كما في عدد من الدول العربية والإسلامية. ماذا يملك المسلمون حتى يواجهوا مثل هذه الحرب الضرورة الشرسة؟ سؤال ثاني، ما الذي جعل العالم كله بحكوماته وأجهزته الأممية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن ووسائل إعلامه يشن حربا على من يسميهم بالمتطرفين الإسلاميين ويصورهم وراء كل حدث وكل جريمة وكل تفجير وكل اغتيال وكل انفجار، وينسج خطوطا وخيوط الأوهام حول هؤلاء، حتى إنك ترى شيخا ضريرا كبيرا مريضا كالشيخ عمر عبد الرحمن يقدمه الإعلام العالمي على أنه كالأخطبوط أصابعهم تمتد وراء كل حدث وكل تفكير وكل جماعة تجاهد أو تقاتل وكل فئة وكل تحرك إسلامي. العالم بالأمس كان يسخر منا معشر المسلمين ويقول أنتم مصابون بعقدة المؤامرة، فتتصورون أن وراء كل حدث مؤامرة وأن وراء كل شيء مؤامرة وأن مؤامرات العدو تلاحقكم في كل مكان، وكانوا يقولون لنا إن هذه أوهام تعشعش في عقولكم وقلوبكم ولا رصيد لها من الواقع. فما بالهم اليوم أصيبوا بعقدة المؤامرة حتى أصبحوا يرون مؤامرة متطرفة أصولية إسلامية وراء كل حدث. فإذا لم يجدوا حدثا اختلقوه، لقد وجدوا مجموعة من الشباب يتدربون على كيفية القتال من أجل أن يذهبوا إلى البوسنة والهرسك في نيويورك، وكانوا يصورون أعمالهم على أشرطة الفيديو لأنهم يقومون بعمل غير مخالف للقانون، وإذا بهم تحبهم أجهزة الأمن وتعتقلهم وتقدمهم في وسائل الإعلام كبش فداء وتصورهم للشعوب الغربية والشرقية على أنهم حلقة أخرى من سلسلة المتطرفين الذين يشكون أن يفجروا العالم بأكمله كما يزعمون. ثم لنفترض أن كل ما يقال عن المتطرفين زعموا صحيح وأن أستعملوا عباراتهم وأن المتطرفون خطر وأنهم فعلوا وأنهم وراء أحداث نيويورك وغيره وأحداث لندن وسواها، بل وأنهم كما قال أحد الشعراء يقول والله لولا خشية العذال لقلت أنتم سبب الزلزال. لنفترض أن ما تقوله أجهزة الإعلام العربية وتروجه ومن ورائها الإعلام العالمي عن المسلمين وعن الأصوليين وعن المتطرفين كما يعبرون، لنفرض أنه صحيح، لماذا يغض العالم الطرف عن المتطرفين الصدق الذين أحرقوا دولة بأكملها وهجروا أو قتلوا أكثر من 2,000,000 مسلم واغتصبوا النساء؟ ولماذا يتكلم العالم بلسانه؟ فمرة يعتبر هؤلاء مجرم حرب ويطالب بمحاكمتهم أمام محكمة دولية، وإذا به يستقبلهم في الأحضان في جنيف ويعقد معهم المؤتمرات من أجل إيقاف الحرب وتسوية الأمر سلميا بينهم وبين المسلمين. لماذا يتفاوض العالم مع من يعتبر أنهم مجرمي حرب قد قتلوا شعبا بأكمله وفعلوا الأفاعيل الذي، وهذا غريب، يراها العالم كله ويشاهدها ويتفرج عليها لكنه لا يحرك ساكنا؟ ثم لماذا تسكت الشعوب؟ إننا نعلم لو قتل 20 أمريكيا في الصومال لقامت المظاهرات في كل أمريكا وعرضها ضد هذا العمل، فلماذا يسكت ذلك الشعب أمام قتل المئات الآلاف وتشريد الملايين وأمام تلك المجازر الوحشية التي يراها صباح مساء في وسائل الإعلام التي تفننت في نقل الصورة، ومع ذلك يبدو أن الرأي العام العالمي يمارس صمت الرهيب يقوم بأي دور وأنه يشارك في الجريمة لأنه ألقي في روع أن هؤلاء مسلمون وأن قتلهم لا يغير في واقع الحال شيئا؟ لماذا يغض العالم الطرف عن متطرف الهندوس وجرائمهم البشعة وجرائم الهند في تسمير، بل وحتى يطالب العالم باكستان بأن تتخلى عن دعم المسلمين المستضعفين في كشمير المحتلة؟ حتى العالم العربي والإسلامي يستقبل الهندوس ويوظفهم ويمنحهم الأعطيات والعلاوات والمرتبات ويمكنهم من تنظيم خلاياهم السرية وجمع أموالهم الطائلة لدعم إخوانهم الكفار هناك وقتل المسلمين عيانا في وضح النهار. سؤال الرابع وخامس وسادس، ما الذي يجعل التمثيل دائما يسبق التهديد؟ إذا كانت القضية تتعلق بمسلمين سواء في الصومال أو في ليبيا أو في غيرها، وإذا تعلقت القضية بالصرب مثلا أصبحت تسمع كما يقول المثل العربي تسمع جعجعة ولا ترى طحنا، فهناك التهديد والوعيد من الأمم المتحدة ثم من أمينها ثم من هذا الحلف ثم من ذا ثم من هذه الدولة الكبرى ثم من تلك، وأخيرا تمخض الجبل فلم يلد شيئا، وأصبحوا يعربون أن هناك بوادر انفراد وتجاوب مع المطالب الدولية، وأنه على فرض أن هناك تدخل سوف يكون بطيئا ومدروسا، ويضع كل الاحتمالات في الاعتبار لضمان أمن وسلامة جنود الأمم المتحدة وغيرها. فهناك اللهجة ترتفع وتنخفض، والتهديد بعد التهديد، وأخيرا تهدأ الأمور ويستقر الحال. نحن نعتقد أن كثيرا من الدول التي تعرضت للضربات من الغرب هي دول لم تكن تحكم بالإسلام يقينا، سواء في ذلك الصومال أو ليبيا أو العراق أو غيرها من الدول التي طالتها يد الغرب، وأن العلمانيين كانوا هم المسيطرين فيها. إذا لماذا يضربهم الغرب؟ أقول وأعتقد أن الغرب لا يثق بمن ينتسب إلى هذه البلاد وإلى هذه الأمة وإلى أبوين مسلمين، حتى ولو كان علمانيا، حتى ولو قدم لهم فروض الولاء والطاعة، حتى ولو كان شديد الولاء لهم، حتى ولو كان خادما لمصالحهم، إلا أنهم يستخدمونه ولا يثقون به طرفة عين، وعلى أقل تقدير وهم يعتقدون أنه على المدى البعيد من الممكن أن يكون المستقبل للإسلام، وأن هؤلاء قوم تخطفهم الأحداث وتعداهم التاريخ. إنهم يرون أنه يجب أن تظل البلاد الإسلامية محرومة متخلفة حتى لو سيطر عليها العلمانيون. ما الذي يبيح لدولة كدولة اليهود المسماة بإسرائيل امتلاك السلاح النووي حتى لا يجرؤ مدير الطاقة النووية على مجرد الحديث عن هذا الموضوع؟ وقد قرأت مقابلة معه فتكلم عن دول كثيرة، ولما سئل عن دولة ما يسمى بإسرائيل اعتذر عن الجواب، في حين يحرم المسلمون من ذلك كله، بل يحرمون من امتلاك التقنية العادية أو تصنيع السلاح التقليدي. نعم، نحن لا نلقي بأخطائنا على عدونا، ولا ننتظر من عدونا أن ينسى تاريخه وخلفيته الدينية والعقائدية، وندري أن المسلمين لو صدقوا الله تعالى وأخلصوا لاستطاعوا أن يصنعوا كل ما يحتاجون، وأن يطوعوا ناصية التقنية لهم، وأن يستوردوا كافة السلاح، خاصة في ظل عالم يبحث اليوم عن النفط وعن المال وعن الاقتصاد بكل وسيلة، ويخطط لامتلاك موطئ قدم في البلاد الثرية الغنية. لكننا لا نشك أيضا أن الغرب يحاول أن يجعل من هذه المهمة مهمة صعبة للغاية. يوم الله، يوم الله، هذا عنوان كتاب يتحدث عن الحركات الأصولية المعاصرة، سواء الحركات الإسلامية أو اليهودية أو النصرانية. مؤلف الكتاب اسمه جيل كيف، ومترجمه اسمه نصير مروى. هو واحد من عشرات الكتب التي ترصد ما يسمى بالحركات الأصولية الدينية، وعنوان الكتاب يوم الله يومي، ويشير إلى فكرة مشتركة موجودة عند كل أمم الأرض الكتابية، المسلمين واليهود والنصارى، وهي أن العالم اليوم يستقطب ويتجمع ويتمحور حول مسألة الدين. الأحزاب الدينية المسيحية مثلا في ألمانيا أو في فرنسا أو في بريطانيا بدأت تكسب أصوات جديدة يوما من الناخبين يوما بعد يوم، وبدأت تكسب مواقع ومساحات جديدة على حساب الأحزاب الاشتراكية والعلمانية. التوجهات القومية الدينية في روسيا تتزايد وتتنامى بالطراد وتكسب الشارع يوما فيوما. والأحزاب اليهودية المتطرفة دخلت ما يسمى بالكنيسة اليهود وشاركت في الحكومة، ولها مواقفها القوية الصلبة الواضحة المنسجمة مع عقائدها ودينها. والشعوب الإسلامية أيضا بدأت تصحو على ضربات الغزاة ومطارقهم. وربما يقول البعض، وأقول أيضا، إن معظم المعارك التي نسمعها اليوم في العالم كله هي ذات طابع ديني قومي. نعم، ليس لدى المتقاتلين سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم، ليس لديهم الوعي الحقيقي بدينهم، لكنهم يدافعون من منطق الحمية أو العصبية أو القومية. وبإمكانك أن تسمع أي نسبة للأنباء في أي إذاعة عالمية، ثم احسب كم عدد الأخبار المتعلقة بالمسلمين أو المتعلقة بحروب إسلامية أو المتعلقة بمشكلات في بلاد الإسلام. إن ذلك كله لا يعزو أن يكون تحضيرا وتمهيدا للمعركة الكبرى، المعركة الفاصلة. يسميها اليهود والنصارى معركة هرمجدون، والنصارى تعمل هذه المعركة في عقولهم وفي سياستهم وفي قراراتهم، وتؤثر فيهم سواء بصفة مباشرة شعورية أو لا شعورية. إنها المعركة بين قوى الخير وقوى الشر، هكذا يعبر حتى اليهود والنصارى. وأين؟ في فلسطين. وبين من ومن؟ بين المسلمين من جهة وبين اليهود والنصارى من جهة أخرى. قوى الخير في نظرهم اليهود والنصارى، وقوى الشر المسلمون. والغلبة عندهم لقوى الخير، أي لهم، ونحن نقول نعم الغلبة لقوى الخير، ولكن قوى الخير هي القوى الإسلامية التي تملك الرصيد الرباني، تملك كتاب الله تعالى المنزل المحكم، وتملك الحق الذي جاء به النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. إذن هذا المعنى المشترك، المعركة الفاصلة، معركة هرمزدون، هذا المعنى مشترك بين الأمم الثلاث كلها. والنصر فيه هو للمسلمين دون شك على أعدائهم من اليهود والنصارى. حتى عملية السلام التي تحدثون عنها اليوم هي جزء من تلك الحرب، فالحرب ذات أبعاد مختلفة، ليست حربا في ميدان القتال والمعركة كما يتصور البعض، كما كانت الحرب في الماضي، لا، حرب في كل ميدان. مثلا حرب اقتصادية يحاول اليهود من خلالها الهيمنة على اقتصاد المسلمين وفتح المجالات للأموال الإسلامية أن تصب في بنوك اليهود وجيوبهم. ولهذا هم يطرحون الثلاثية المعروفة، أموال الخليج وأيدي مصر وخبرة اليهود تتضافر من أجل إيجاد اقتصاد شرق أوسطي موحد ومتكامل. هم لا ينظرون إلى إسلام وكفر، يريدون أن يمحوا طابع الإسلام حتى يخلو لهم المجال ليستثمروا هذا العالم ويحلبوا لبنه وحسنه. وبداية الاستثمار قد وقع فعل، فقد أعلن أحد التجار العرب عن مشروع استثماري سياحي عبارة عن فنادق وغيرها في ما يسمى بدولة إسرائيل. ومن ذلك أيضا الدعوة إلى رفع المقاطعة عن الشركات اليهودية أو الشركات التي تتعامل مع اليهود. ليست دولة إسرائيل هي التي تطالب بذلك فحسب، بل العالم الغربي كله ورعاة السلام يطالبون بهذا الأمر ويضغطون على الدول العربية والإسلامية والخليجية من أجله، لأن المصلحة الغربية واليهودية مصلحة مشتركة، وهم يريدون أن يصب الاقتصاد العربي أيضا في مصلحة اليهود. من صنوف الحرب، الحرب الإعلامية التي تستهدف تغيير عقول الناس وقلوبهم ونحو الكراهية لليهود من قلوب المسلمين، ليصوروا لهم أنهم جميعا يمكن أن يتحالفوا على عمل واحد مشترك، أو محاولة تحليل الشعوب الإسلامية وعزلها عن دينها وعن تاريخها وعن لغتها وعن قرآنها حتى يتمكنوا من الهيمنة عليها وقيادتها كما تقاد الخراب. وهي أيضا حرب مياه تستهدف تحويل مجال الأنهار المهمة في بلاد الشام وغيرها لصالح اليهود وجعل المسلمين في قبضتهم وتحت تصرفهم. بعض الصلحاء يفتون بأن الصلح جائز مع إسرائيل. لماذا؟ قال لأن الرسول عليه السلام عقد مصالحة مع اليهود ومع غيره. سبحان الله، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هل القضية الآن عبارة عن قضية صلح حقيقي، أننا كنا في حالة حرب معهم ثم وضعت الحرب أوزارا واتفقنا على أن نكتب كتابا بيننا وبينهم ألا يقاتل بعضنا بعضا لمدة 5 أو 10 أو 20 سنة؟ هل الأمر كذلك؟ هل هذا هو التكييف أو التوصيف الفقهي للقضية؟ كلا، المسألة مسألة تطبيع للعلاقة مع اليهود في المجالات العقائدية أولا، وأول ذلك إلغاء الجهاد في سبيل الله تعالى، ورفضه وعدم الإيمان به وكتابة عهود ومواثيق تقتضي من المسلمين أنهم لا يؤمنون بالجهاد ولن يقوموا بالجهاد يوما من الأيام ضد اليهود، وكذلك لا يحاربون اليهود ولا يعتبرونهم مغتصبين لهذه البلاد، فضلا عن أنها تنتقل من ذلك إلى تغيير العقليات الإسلامية وإلى تغيير الإعلام وإلى الغزل الثقافي والعلمي والأمني والعسكري والمادي وغير ذلك. فكيف نتصور أن هذا صلح مع اليهود؟ إنها عملية تطويع كاملة للشرق الإسلامي ليكون ألعوبة في يد هذه الدولة الأممية التي من ورائها تتحرك وتكيد أمريكا وغيرها من دول الغرب. وأول بل آخر مثال على ذلك خبر سمعناه البارحة يقول لك سوريا وإسرائيل على وشك توقيع اتفاقية نهائية للسلام المطلق. تقتضي هذه الاتفاقية أن تتخلى دولة إسرائيل عن هضبة الجولان بالكامل في مقابل أن توقع معها سوريا اتفاقية سلام مطلقة شاملة تمتد ما بين 2 إلى 15 سنة، يعني يتم تنفيذها خلال مدة أقصاها 15 سنة، وخلال هذه المدة تكون العلاقات كلها قد تطبعت بين البلدين. إذا تم ذلك بشكل كامل العلاقات في ذلك سواء السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وغير ذلك. إذن فالقضية ليست صلحا كما يتصور بعض البسطاء أو بعض الصالحين، إنما هي قضية تطبيع كاملة. أمام هذا الوضع الذي هو عملية السلام ندرك أن اليهود يخططون لمعركة هرمجدون، وأن النصارى يتحالفون معهم بمقتضى المعركة، والمسلمون كذلك، وعند المسلمين نص يؤكد لهم حتى قبل أن يجيء اليهود إلى فلسطين لمئات السنين أن اليهود سوف يأتون إلى فلسطين وسوف يحتلونها وسوف يقاتلهم المسلمون فيها حتى ينطق الشجر والحجر. نعم لقد بدأ الحجر الآن. الحجر الآن هو عبارة عن مخلاع في يد القتل الفلسطيني يشج به رأس اليهود أو يقتله أو يؤذيه أو يخيفه، وقد أثرت ما يسمى بالانتفاضة أثرت على الميزانية اليهودية تأثيرا عظيما وعلى العقلية وأربكت كثيرا من خططهم، وهذه بداية لتحرك الحجر. اليوم الحجر في يد المسلم، وغدا الحجر ينطق ويقول للمسلم يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل. وعند المسلمين نص أيضا يقول لهم سوف تقاتلون اليهود على نهر الأردن، أنتم شرقي وهم غربي، والراوي كان يقول والله ما كنت أدري ما نهر الأردن يومئذ. نهر الأردن بالذات نعم، وفي حديث رواه البزار وغيره وصح وحسن إسناده جماعة من أهل العلم كالهيثم والغماري وغيرهما على نهر الأردن. إذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم عن غيب أطلعه الله تعالى عليه، وبناء عليه نعلم أن كل الخطط والمؤامرات سوف تتوقف وأن المسلمين سيقاتلون اليهود ولن تتوسع دولتهم المسماة بإسرائيل أكثر مما هي عليه الآن بشكل كبير. يظن البعض من المسلمين اليوم أن المسلمين دخلوا نفقا مظلما وأن النجاة يمكن أن تتم ولكن بواسطة قدر إلهي محض لا يد للبشر فيه بحال، وهذا خطأ خطأ. فكل مشكلة تحمل بطياتها بذور الحل، والعالم اليوم يتضخم عن فرص عظيمة للمسلمين يمكن استثمارها كأحسن ما يكون الاستثمار. مثلا أمام المسلمين إشاعة روح الجهاد والتعبئة العامة للأمة ورفع معنويات الشباب في هذا الميدان، الجهاد بكل معاني وكل ميادينه، الجهاد السياسي، الجهاد الاقتصادي، الجهاد العسكري، الجهاد العلمي، الجهاد التصنيعي، كل هذه الميادين ميادين الجهاد ينبغي أن تدرب الأمة عليها، وأن تبعد الأمة عن روح الترف والخمول والقعود الذي خدر مشاعرها ودمر طاقاتها. أمام المسلمين اليوم إمكانية مقاطعة العدو مقاطعة سياسية أو اقتصادية، وأن أضراب عن بضائعه ومقتنياته وتصنيعه، والحرص على الضغط عليهم بكل وسيلة وهم يملكون من ذلك الكثير. أمام المسلمين البناء الحضاري والاقتصادي، وما ماليزيا كدولة إسلامية إلا نموذج لدولة آلت على نفسها أنها عام 2020 سوف تكون دولة صناعية عظمى ووضعت خطة طموحة لذلك سوف أتحدث عنها في إحدى المناسبات. أمام المسلمين استثمار التناقضات الموجودة في معسكر الخصوم. وهناك تناقضات صارخة بين الصين مثلا وأمريكا، بين أوروبا وأمريكا، بين الشرق والغرب، بين بعض هذه الدول وبعض، يمكن أن يستثمرها المسلمون لصالحهم. قتل يمنح الحياة، نعم بإذن الله جل وتعالى، إنه جهاد في سبيل الله الحتم المقدور على هذه الأمة، وإلا فهو الهلاك. فإذا تخلت الأمة عن الجهاد وقعدت عنه ضربها الله تعالى بالذل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سلط الله عليكم ذلا. إذا تركتم الجهاد ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وتعلنوا الجهاد في سبيل الله تعالى وتتمسكوا بشريعة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرق العدو بقوة، وكان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقال ناس من الناس: ما لهذا الرجل ألقى بيده إلى التهلكة؟ فسمعهم أبو أيوب فقال لهم: كلا والله، نحن أعلم بهذه الآية قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لقد نزلت فينا معشر الأنصار، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار، فقال بعضنا لبعض: إن الله تعالى أكرمنا بصحبة نبيه ونصرة دينه، فلما فشى الإسلام وكثر أهله وكنا قد آثرناه على أموالنا وأهلينا وزروعنا وأولادنا، لو رجعنا بعدما وضعت الحرب أوزارها، لو رجعنا إلى أهلينا وأموالنا فأصلحنا ذلك وأقمنا فيه وتركنا الجهاد. فأنزل الله جل وتعالى قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن الإلقاء باليد إلى التهلكة هو ترك الجهاد، سواء كان جهادا بالمال أو بالنفس أو باللسان أو بكل وسيلة ممكنة. فالتهلكة هي الإقامة بالأهل والأولاد والمال وترك الجهاد. والحديث رواه الترمذي وأبو داود، وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الحاكم والذهبي وغيرهم. إن إلغاء الجهاد في سبيل الله تعالى ورفضه رفضا اعتقاديا وعدم الإيمان به، عدم الإيمان به ردة عن الدين وخروج من الملة، لأن الله تعالى فرض الجهاد بآيات محكمات صريحات وأحاديث متواترات وأعلنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقوم للدين قائمة إلا بالجهاد في سبيل الله. وهذا الشرط هو من شروط التطبيع مع اليهود كما أسلم، وإلا فأي معنى للاعتراف وتبادل السفراء والمصالح وتوقيع المعاهدات على عدم الاعتداء توقيعا مطلقا لا يلتزم بوقت أو زمن ولا بظرف أو حال، وما ذلك إلا لأنهم يعلمون أنه لا خطر عليهم. نعم لا خطر عليهم من الذين يناضلون من وراء المكاتب الفخمة والكراسي الوثيرة، وإنما الخطر عليهم من أولئك الذين يبحثون عن الموت ويطلبون القتل والشهادة بكل سبيل. إن أبشع لقب يمكن أن يطلق على المسلم اليوم أنه إرهابي، أو ممن يستخدمون العنف أو التحريض، وهذه الألفاظ كلها ألفاظ شرعية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عدوه ترهبون. وقال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال سبحانه لنبيه: وحرض المؤمنين، وقال: وحرض المؤمنين على القتال، ولن يقتل العار عن المسلمين إلا القوة التي تخيف العدو وترهبه، كما قال الأول: سأقتل عن العار بالسيف جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا. وقال عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي، وتنسب هذه القصيدة أيضا للسموأل بن عادية، قال: تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين دليل، وما قل من كانت بقاياه مثلنا، وما قل من كانت بقاياه مثلنا، شباب تسامى للعلا وقهول، وإنا لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول، يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول، وما مات منا ميت حب أنفه، ولا قل منا حيث كان قتيل تسيل على حد الضباط نفوسنا.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.